من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم. أنا حكمة يارفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وبعد ذلك التعليق، ثم اليوم في التاريخ وإندونيسيالي، وبعد ذلك الافتتان الإندونيسي، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، وبعد ذلك منوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. دعا الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو جميع الناس للاحتفال بعيد الميلاد بروح السلام والوئام والازدهار، بما يتمشى مع القيم المشتركة للأمة الإندونيسية. من خلال حساب إنستغرام الرسمي الرئيس ريبوبليك إندونيسيا يوم الأربعاء، دعانا الرئيس برابوو للاحتفال بعيد الميلاد بروح جديدة لخلق إندونيسيا المسالمة والمتناغمة والمزدهرة. وفي التحميل نقل الرئيس أيضا تحيات عيد الميلاد المجيد لجميع المسيحيين في البلاد، بينما صلاة من أجل السلام وفرح عيد الميلاد ليشرق دائما في قلوب الناس. ويأمل الرئيس أن تكون لحظة عيد الميلاد مصدر إلهام لتعزيز الوحدة والأخوة وسط التنوع في إندونيسيا. علاوة على ذلك، دعا الجمهور إلى جعل عيد الميلاد فرصة لتنمية روح تحقيق رؤية الأمة العظيمة إندونيسيا الذهبية 2045. فالأخبار المتوالية: شركة بوبوك إندونيسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة المدعومة بدءا من الأول من يناير 2025 بعد توقيع عقد اتفاقية الشراء والتوزيع بين وزارة الزراعة وشركة بوبوك إندونيسيا. وأكد مدير التسويق في شركة بوبوك إندونيسيا تري وهيودي ساليه في تصريح له بجاكرتا يوم الأربعاء أن شركة بوبوك إندونيسيا باعتبارها شركة مملوكة للدولة والتي تقوم بمهمة إنتاج وتوزيع الأسمدة المدعومة مستعدة للقيام بهذه المهمة. ووفقا له، اعتبارا من الأول من يناير 2025 ستتمكن بوبوك إندونيسيا من التوزيع على حوالي 14.7 مليون مزارع، وحتى 23 ديسمبر 2024 أنجزت الشركة توزيع الأسمدة المدعومة بمقدار 7.25 مليون طن، أو وصلت إلى 100.5% من العقد الذي حددته الحكومة. نجحت الحكومة في تبسيط البيروقراطية وخاصة التوزيع حتى يتمكن المزارعون المسجلون من استرداد الأسمدة المدعومة اعتبارا من الأول من يناير 2025. ننتقل لأخبار الدولية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي في باكين يوم الثلاثاء إن هناك 9 دول وافقت على أن تصبح شريكة في جمعية البريكس. وأوضح أن قائمة الدول الشريكة في بريك التي تمت الموافقة عليها أخيرا تشمل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وأوزبكستان وأوغندا. قال ماو نينغ في قمة البريكس 16 في كازان بروسيا في أكتوبر 2024 إن قادة دول البريكس توصلوا إلى توافق مهم حول تشكيل آلية دولة شريكة، وهو ما كان علامة فارقة في عملية تنمية البريكس بعد توسيع العضوية في السنة السابقة. وقال ماو نينغ إنه مع وجود دول شريكة في أسرة البريك من المتوقع أن يرتفع التعاون بين أعضاء البريكس إلى مستوى أعلى. وقال ماو نينغ إن الصين مستعدة للعمل مع دول الأعضاء في بريكس والدول الشريكة الأخرى لاتباع روح الانفتاح والشمول والتعاون متبادل المنفعة. فالأخبار المتوالية: حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي شرق جبلية، وشنت يوم الثلاثاء هجوما مميتا في شمال قطاع غزة، وواصلت استهداف المستشفيات نقلا عن تقرير وكالة أنترا بحسب شهود عيان. حصر جنود الاحتلال المستشفى الإندونيسي وسط موجة من القصف إطلاق النار في محيط المنشأة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أمر الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية والمرضى والسكان النازحين بمغادرة المستشفى على الفور والتوجه إلى مدينة غزة. كما قصفت المدافعية الإسرائيلية مستشفى العودة في منطقة تل زعتر بجبلية. وقال شهود عيان إن الهجوم وقع بعد عدة ساعات من إصدار المستشفى تحذيرا من استمرار القصف الإسرائيلي حول المنشأة الطبية، وتسبب في نشوب حريق. على صعيد منفصل، تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل والمباني السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان بمدينة شمال بيت لاهيا. ختام الأخبار: طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل في خروقاتها والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. وشدد ميقاتي خلال حديثه خلال اجتماع لجنة مراقبة وقف لإطلاق النار على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية في جنوب لبنان. وقالت الحكومة اللبنانية في بيان لها إن ميقاتي جدد التأكيد على التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، فيما وصف الخروقات الإسرائيلية الاتفاق بأنها غير مقبولة، وحث لجنة المراقبة على الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بانسحاب قوتها من الأراضي المحتلة ووقف الانتهاكات المرتكبة. كما تضم اللجنة ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والأمم المتحدة القوى المؤقتة في لبنان. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا بكم في تعليق الإذاعة على الأنباء من جاكرتا إندونيسيا. تسونامي أتشي في ذكره 20. وقع زلزال وتسونامي المحيط الهندي أو المعروف باسم تسونامي أتشي في 26 من ديسمبر من سنة 2024. تعد هذه الظاهرة الطبيعية بأكثر الكوارث الطبيعية فتكا في القرن 21، لأن الزلزال الذي بلغت قوته 9.3 إلى 9.1 درجة أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 14 دولة مختلفة. تعد أندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند والصومال وجزر المالديف أكثر الدول تضررا. وفي أندونيسيا أبلغت محافظة أتشي عن أكبر عدد من الوفيات. كان السبب الرئيسي لتسونامي أتشي هو زلزال ضخم وقع تحت سطح البحر على عمق حوالي 30 كيلومتر بالصفائح التكتونية الهندية الأسترالية والأوراسية. تسببت هذه الحركة في دفع هائل لمياه البحر، مما أدى بعد ذلك إلى حدوث موجة تسونامي بسرعة تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة. اصطدمت هذه الأمواج بالشاطئ بقوة هائلة ودمرت كل شيء في طريقها. وفقا لويكيبيديا فإن ارتفاع معدل الوفيات ناتج عن قلة معرفة ويقظة السكان حيال هذه الظاهرة الطبيعية، بحيث سقط العديد من الضحايا بسبب هذا الحادث. غالبا ما تشهد أندونيسيا الزلازل، لكن قبل 20 عاما كان مستوى التأهب لا يزال منخفضا، خاصة في المناطق الساحلية. فحين ذلك لم يكن هناك نظام فعال للإنذار المبكر بأمواج تسونامي، وليس لدى الناس معرفة كافية بعلامة الكارثة. تسبب الزلزال الأولي القوي في الذعر للعديد من الناس، لكنهم لم يفهموا خطر حدوث التسونامي الذي أعقب ذلك. أدى ذلك إلى العديد من الإصابات التي كان من الممكن تجنبها بالفعل من خلال معلومات وإعداد أفضل. الآن بعد عقدين من زلزال عند تسونامي أتشي، حققت أندونيسيا العديد من التحسينات في سياسة التخفيف من حدوث الكوارث الطبيعية. أصبح الحدث نقطة تحول أدت إلى تحسن كبير في سياسة إدارة الكوارث. ثم وضعت الحكومة الأندونيسية سياسة شاملة لإدارة الكوارث من خلال القانون رقم 24 للعام 2007 بشأن إدارة الكوارث، الذي اعتمد مبادئ إدارة عمل هيوغو، بما في ذلك نهجا استباقيا للحد من مخاطر الكوارث. بدأت الحكومة في بناء نظام تخفيف أفضل، ومن الخطوات الأولى المتخذة هي بناء نظام للإنذار المبكر بأمواج تسونامي في المحيط الهندي، ينطوي على تعاون مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية. تم تصميم النظام لتوفير الإنذار المبكر للسكان في المناطق الساحلية حتى يكون لديهم الوقت الكافي للإخلاء قبل حدوث التسونامي. إضافة إلى جهود الحكومة، يجب أيضا بناء الوعي العام، كما يجب أن تجعل أخبار احتمال حدوث زلزال ضخم قادم السكان يقظين ومستعدين ويتبعون تعليمات الإخلاء بعناية حتى يتم تجنب الإصابات. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من برنامج اليوم في التاريخ. نبدأ حلقتنا اليوم في التاريخ مع أحداث يوم 25 ديسمبر عام 1941، عندما استسلمت هونغ كونغ لليابان. في مثل هذا اليوم من عام 1941 استسلمت هونغ كونغ بعد 18 يوما من المعارك العنيفة ضد القوات اليابانية التي شنت هجومها منذ 8 ديسمبر. وكان ذلك اليوم الذي سمي لاحقا إلى الميلاد الأسود يوما حزينا في تاريخ المدينة، حيث تم تسليم الاستسلام من قبل الحاكم سير مارك يونغ في مقر القيادة اليابانية، ووقع الاستسلام الرسمي في اليوم التالي 26 ديسمبر في فندق إنيسيا. استمر الاحتلال الياباني لهونغ كونغ لمدة 3 سنوات و8 أشهر حتى استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. خلال هذه الفترة تم تحويل هونغ كونغ إلى قاعدة بحرية ولوجستية للحملة العسكرية اليابانية في منطقة المحيط الهادي الغربي. وبداية من 20 فبراير عام 1942، تولى الجنرال رينسوكي إيسوجاي منصب الحاكم العسكري لهونغ كونغ. نتحول الآن إلى 25 ديسمبر من عام 1946، عندما تم تطبيق دستور جمهورية الصين. في 25 ديسمبر من سنة 1946 تم التصديق على دستور جمهورية الصين من قبل الجمعية التأسيسية الوطنية، وبدأ العمل به في 25 ديسمبر عام 1947. كانت جمهورية الصين لا تزال تسيطر على جزيرة تايوان وبعض الجزر الصغيرة الأخرى في الوقت الذي كانت فيه الحرب الأهلية مستمرة ضد الحزب الشيوعي الصيني. خطى حزب الكومينتان هذا الدستور بهدف إقامة جمهورية مركزية قوية، لكن في التسعينيات وأوائل الألفية فشلت المحاولات لتغيير الدستور بدستور جديد يعكس وضع تايوان بسبب معارضة الكومينتان. نختتم حلقتنا اليوم في التاريخ مع أحداث يوم 25 ديسمبر عام 1991، عندما استقال رئيس الاتحاد السوفيتي مايكل غورباتشوف بعد ثورات 1989 في دول الاتحاد السوفيتي وتوحيد ألمانيا. أعلن الرئيس السوفيتي آنذاك مايكل غورباتشوف استقلالته في 25 ديسمبر عام 1991، وفي اليوم التالي اختار مجلس الجمهورية الهيئة العليا للمجلس الأعلى رسميا أن الاتحاد السوفيتي قد انتهى. في 31 ديسمبر عام 1991 تم تفكيك الاتحاد السوفيتي رسميا، وتم تسليم كافة مؤسساته إلى روسيا. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في التاريخ. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برحلة عبر الزمن. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بخير وفي أمان الله.
Malu malu.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا، يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. الأساسيات الاقتصادية لإندونيسيا قوية على الرغم من ضعف الروبية الإندونيسية. لا تزال الأساسيات الاقتصادية لإندونيسيا قوية على الرغم من ضعف صرف الروبية الذي يصل اليوم إلى 16 ألف روبية لكل دولار أمريكي. هذا ما قاله الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الأندونيسية إيرلانغا هارتارتو في تصريح له خلال لقائه مع أطقم الإعلام يوم الاثنين 23 من ديسمبر الحالي. نقلا عن صفحة business.com، قارن إيرلانغا هارتارتو في تصريحه ضعف الروبية التي لا تزال أفضل من عملات الدول الأخرى مثل الوون الكوري الجنوبي الذي ضعف بنسبة 11% منذ بداية العام 2024، بينما ضعف الين الياباني بنسبة 10.16%. حتى العملة الحقيقية للبرازيل الريال انخفضت بنسبة 22.82%. وفقا لإيرلانغا، لا تزال أندونيسيا عند 5.48% منذ بداية العام حتى الآن، مما يعني أن أندونيسيا أقوى نسبيا. قرر إيرلانغا أيضا بعض الأساسيات الاقتصادية الأندونيسية التي لا تزال أفضل من البرازيل، فقد أعطى مثالا على ذلك، وهو أن عجز ميزانية أندونيسيا الذي وصل إلى سالب 2.7% لا يزال أفضل من عجز برازيل الذي هو عند سالب 8.7%. إضافة إلى هذا، فإن عجز الحساب التجاري البالغ 0.7% أفضل أيضا من عجز برازيل البالغ 2.9%. أضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أندونيسيا البالغ 40% لا تزال أفضل من البرازيل بنسبة 78%. وفقا لإيرلانغا، فإن ضعف سعر صرف الروبية مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من كونها داخلية. أحدها هو فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه منذ انتخاب ترامب ارتفع الدولار بنسبة 6.5%. أشار إيرلانغا إلى أن سعر صرف الروبية قد ضعف بنسبة 2.73% منذ فوز ترامب، ولا يزال أفضل من الون الكوري الذي انخفض بنسبة 3.55%، والين الياباني الذي ضعف بنسبة 4.6%، والريال البرازيلي الذي تم تصحيحه بنسبة 5.11%. أضاف الوزير إن ضعف الروبية يشبه وجهان للعملة، لأن هناك جانبا إيجابيا لهذا الوضع. وفقا للوزير دائما، فإن ضعف الروبية يشبه وجهان للعملة الواحدة، لأن هناك جانبا إيجابي لهذا الوضع. إن ضعف سعر الصرف يمكن أن يزيد من القدرة التنافسية للتصدير، خاصة تصدير الموارد الطبيعية مثل النيكل والفحم وزيت النخيل، وهي الدعائم الأساسية لأندونيسيا، حصتها أكثر من 50%. إضافة إلى ذلك، استفادت أندونيسيا أيضا من ضعف الروبية بسبب الميزان التجاري الإيجابي حتى اتسع في شهر نوفمبر من سنة 2040. إلى هنا ننهي حلقة اليوم من برنامج أندونيسيالي، أعدت لكم من القسم العربي من إذاعة صوت أندونيسيا من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia. من إندونيسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية سنقدم إليكم برنامج الافتتان الإندونيسي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في برنامج الافتتان الإندونيسي، حيث نأخذكم في رحلة رائعة إلى قلب الطبيعة والجمال في إندونيسيا. في حلقة اليوم سوف نكتشف معا واحدا من أروع الوجهات السياحية في ولايات جاوة الغربية، وهو جبل غرونغونغان. جبل غرونغونغان يقع في قرية باتابان في منطقة بيبر بمحافظة تشيربان، ويعد وجهة سياحية طبيعية تتمتع بالكثير من الجمال. يفتح هذا الجبل أبوابه للزوار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولعل ما يميز جبل غرونغونغان هو أنه يقدم تجربة سياحية غاية في التمييز بأسعار معقولة جدا، حيث يمكنكم دخول الموقع مقابل 5000 روبية إندونيسية فقط للشخص الواحد. الموقع يتمتع بمرافق واسعة لصف المركبات، فلا داعي للقلق بشأن أماكن الركن إن كنتم تقودون سياراتكم الخاصة. وكونه مجهزا بمرافق حديثة فإنه يمثل الخيار المثالي لقضاء عطلة مع العائلة والأحباء. كنت تبحث عن ملاذ بعيد عن صخب المدينة، فجبل غرونغونغان هو المكان المثالي لك. هناك يمكنك الاسترخاء والتمتع بالهواء النقي، ولإضافة لمسة من المتعة يمكنك تناول الطعام في أحد المطاعم أو المقاهي المتوفرة في الموقع، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات بأسعار مناسبة. وفي الآونة الأخيرة أصبح التجمع في المقاهي والمطاعم فوق الجبل رائجا بين السياح، لما توفره من أجواء خلابة والمريحة. ولا تنسوا التقاط صور في العديد من الأماكن التي تعد مثالية لمشاركة لحظاتكم على إنستغرام. الوصول إلى هذا المكان السحري ليس صعبا، إذ أن الطرق المؤدية إلى الموقع ممهدة وتناسب كافة أنواع المركبات، سواء كانت دراجة نارية أو سيارات. ولا تقتصر جماليات جبل غرونغونغان على طبيعته الخلابة، بل يضم أيضا مكانا مميزا يسمى جبل خيزران، الذي يدمج بين السياحة الطبيعية والتعليمية. فهنا يمكن للزوار التعرف على أنواع الخيزران، كما يمكنهم تجربة صنع تذكارات يدوية باستخدام هذا النبات الرائع. وعندما تنظرون حولكم ستجدون أن هذا الجبل يعد من أفضل الأماكن التي تقدم إطلالات بانورامية على الطبيعة المحيطة، حيث تلتقي السماء بالأرض وتضيء الأضواء المدينة في الأفق. وبفضل ما يقدمه من خيارات أنشطة متنوعة، يعد جبل غرونغونغان الوجهة المثالية لقضاء أوقات رومانسية أو عطلات عائلية. لقد أصبح هذا المكان منذ وقت طويل واحدة من أبرز الوجهات السياحية الرومانسية في تشيربون. وبذلك نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الافتتان الاندونيسي. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتنا إلى جبل غرونغونغان، المكان الذي يجمع بين الهدوء والجمال والطبيعة الخلابة. نلقاكم في حلقة جديدة من نفس البرنامج، حيث نواصل اكتشاف عجائب اندونيسيا معا، وإلى اللقاء.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. استماع طيب.
مستمعين الأعزاء، كم يسعدني أن أرحبكم في حلقتنا المبهجة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان دي مارتابورا، دي مارتابورا، والذي يعني في مارتابورا. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان أدوه أدوه، والتي تعني آه. جرت هذه المحادثة بين كريس، وهو مدون فيديو من أستراليا وباعي أحجار كريمة في مركز حرفة الأحجار الكريمة في مارتابورا، وأبدى كريس دهشته من سعر خاتم مزين بحجر ياقوت باهظ الثمن. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
Berapa harga cincin batu safir ini, Bu?
3 juta rupiah. Ini safir biru asli Martapura.
Aduh, mahal sekali.
بعد الاستماع إلى المحادثة سأعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. أدو أدو، والتي تعني آه، سأقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدي. أدو مهل سكالي، أدو مهل سكالي، والتي تعني آه، كم هو باهظ الثمن. أدوه أدوه، والتي تعني آه، مهل سكالي مهل سكالي، والتي تعني غال أو باهظ الثمن. برابا برابا، والتي تعني كم. هرجا هرجا، والتي تعني الثمن. تشين تشين تشين، والتي تعني خاتم. تيغا تيغا، والتي تعني ثلاثة. جوتا جوتا، والتي تعني مليون. روبيا روبيا، والتي تعني روبية. سافير بيرو سافير بيرو، والتي تعني الياقوت الأزرق. أصلي أصلي، والتي تعني الأصلي. مارتابورا مارتابورا، والتي تشير إلى اسم المدينة في كاليمانتان. سالف المحادثة سمعتم الجملة أدوه مهل سكالي، أدوه مهل سكالي، مما يعني آه، كم هو باهظ الثمن. وفي تلك الجملة توجد الكلمة أدوه أدوه بمعنى آه. كلمة أدوه تستخدم للتعبير عن الشعور بالمفاجأة. في هذا اللفظ كلمة أدو أدو التي تعني آه، يتبعها لفظ يثير الدهشة وهو مهل سكالي مهل سكالي، الذي يعني غالي الثمن. العبارة مهل سكالي مهل سكالي، مما يعني غالية جدا، تتعلق بسعر خاتم الياقوت الأزرق الذي يعتبر باهظ الثمن وفقا لكريس. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام كلمة أدو بمعنى آه، للتعبير عن التعجب في سياق آخر. Aduh, dompet saya ketinggalan. Aduh, dompet saya ketinggalan. Allati ta'ni ah, laqad nasitu mahfazati. Aduh, saya ketinggalan pesawat. Aduh, saya ketinggalan pesawat. Wallati ta'ni afwan, laqad fatatsni rihlati. Mustami'ina al-a'izza, تعد مرتابورا عاصمة منطقة بنجار بجنوب كاليمانتان. تعرف مرتابورا باسم مدينة ماس لأنها تحتوي على موارد طبيعية من الأحجار الكريمة، كما أنها مركز الحرف اليدوية المصنوعة من الأحجار الكريمة في إندونيسيا. والأحجار الكريمة النموذجية تأتي من مرتابورا، بما في ذلك الماس والزمرد والياقوت والعقيق. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
Berapa harga cincin batu safir ini, Bu?
3 juta rupiah. Ini safir biru asli Martapura.
Aduh, mahal sekali.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان أدو، والتي تعني آه. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال، وشكرا على كرم اهتمامكم، وإلى اللقاء.
Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
kau ungkit salahku yang dulu. Semua yang kini ku lakukan masih datangkan rasa ragu di hatimu. Cinta yang selalu bersama dirimu, percaya.
Mustami'i Voice of Indonesia al-kiram, haythuma kuntum. Ila huna yantahi liqauna bikum al-yawm dimna baramij al-qismi al-arabi. Fashukran ala mutaba'atikum wa tawasulikum ma'ana wa tastamir fima ba'd baramij al-idha'a bil-lughah al-isbaniya. Fabku ma'ana dauman fil-istima' ila baramij Voice of Indonesia min Indonesia hayth nukhatibu al-alam. لغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرز و 4.755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia أو على حسابنا X @voindonesia. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.